من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى الفتوى السابعة، والبحث فيها بعد أن انتهينا من بيان بداية صلاة العشاء، وأنها تبدأ على قول المشهور بعد نهاية صلاة المغرب، أو أنها تبدأ بعد ذهاب الحمرة المغربية. بالأمس أحد الأخوان سأل عندما قلنا أن صلاة المغرب وصلاة العشاء الحال فيها كالحال في صلاة الظهر والعصر، كما ذكر الإمام سلام الله تعالى عليه أنه بدلوك الشمس يدخل الوقتان، وقت المغرب ووقت العشاء، وقت الظهر ووقت العصر. نعم، هذه قبل هذه، فبمقدار أداء هذه يأتي وقت هذه. نقرأ فقط كم رواية حتى الإشكال يندفع. ذكر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخر. إذن هذه فقط ماذا؟ قبل هذه. رواية أخرى موثقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس المغرب والعشاء الآخر قبل الشفق من غير علة في جماعة، وإنما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته. قرناها زين. هذه الروايات وغيرها تدل على أن وقت صلاة المغرب والعشاء يدخلان بمجرد ماذا؟ بمجرد تحقق المغرب. فقط هذا كان يعني للفتوى السادسة. نبدأ بالفتوى السابعة. إذن بداية صلاة العشاء انتهينا منها، أما نهاية صلاة العشاء، المصنف بالنسبة إلى نهاية صلاة العشاء يذكر لنا قولين، القول الأول أن صلاة العشاء تمتد إلى نصف الليل، القول الثاني أن صلاة العشاء تمتد إلى ثلث الليل. لا تناقشني تقول متى الثلث متى النصف، هذا يجينا كيف نحدد ثلث الليل نصف الليل، يأتينا. إذن المصنف ماذا يذكر؟ يذكر قولين. عندما نراجع الكتب الفقهية نجد أن نهاية صلاة العشاء خمسة أقوال فيها، قولان قد تقدم. القول الثالث نقول، راح نوضحهم بتوضيح أكثر من الكتاب، راح أعيد الأقوال الخمسة بتوضيح أكثر من الكتاب. القول الأول أن صلاة العشاء تمتد إلى منتصف الليل مطلقا. اشرح لنا مطلقا. مضطرا مختارا، واضح. هذا ما ذهب إليه السيد المرتضى وابن إدريس الحلي في كتاب السرائر. القول الثاني، طبعا القول الأول أشار إليه المصنف كما هو واضح. القول الثاني أن صلاة العشاء تمتد إلى ثلث الليل مطلقا، مضطرا أو، وهذا ما ذهب إليه الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في بعض كتبه. زين. القول الثالث أن صلاة العشاء تمتد إلى ثلث الليل، ولكن ليس مطلقا، وإنما للمختار فقط. وأما المضطر فيمتد إلى نصف الليل. زين. القول الرابع أن صلاة العشاء تمتد إلى ربع الليل مطلقا، مضطرا أو مختارا. هذا القول ذهب إليه ابن أبي عقيل العماني. زين، للعماني إلى ربع الليل مطلقا. القول الخامس صلاة العشاء تمتد إلى صلاة الفجر، لكنها تكون مختصة بالمضطر فقط، وهذا ما ذهب إليه المحقق الحلي في كتاب الشرائع. واضح؟ فهذه أقوال ماذا؟ خلي يصير عندنا إنه الأقوال الخمسة واضح. شنو سبب هذا الاختلاف بالأقوال؟ سبب اختلاف النصوص وما نفهمه من النصوص وما نستدل عليه من النصوص. لعله للمثال أنه القول الأول الذي اعتمد على نصف الليل مطلقا، لعله هذه الرواية التي استدل بها مثلا السيد المرتضى لم تكن ثابتة عند المحقق الحلي سندا مثلا، أو كانت معارضة. فإذا واضح لدينا أن اختلاف الأدلة يؤدي إلى اختلاف الأقوال. نرجع إلى القولين، القول الأول اللي هو منتصف الليل، والقول الثاني اللي هو إلى ثلث الليل مطلقا. القول الأول الذي ذكره المصنف إلى نصف الليل مطلقا، والقول الثاني إلى ثلث الليل مطلقا. المهم هو ماذا؟ المهم ما هو الدليل؟ ما هو المستند؟ المصنف يذكر لنا، يقول أصح الأقوال وأفضل الأقوال هو القول الأول، وأن صلاة العشاء تمتد إلى نصف الليل مطلقا. ما هو الدليل يا شيخنا المصنف؟ يقول عندنا كم دليل؟ الدليل الأول، الدليل الأول لا نحتاج فيه إلى بيان، لأنه تقدم كم مرة؟ وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى، وفسرنا الغسق لمن؟ وقلنا الظهر والعصر طلعناها، بداية صلاة المغرب والعشاء بيناها، إذن إلى غسق الليل، إلى منتصف الليل، نهاية إلى صلاة، إلى صلاة المغرب وإلى صلاة العشاء. إذن الآية بإطلاقها تدل على أن صلاة العشاء تنتهي لمن؟ إلى منتصف الليل. سؤال والجواب عليكم يا أخوان، شيخنا شيخ عدنان ليش قيد المصنف بإطلاق الآية؟ ليش ما قال بالآية الكريمة؟ نستدل على نهاية صلاة العشاء بمنتصف الليل مطلقا، ليش قال بإطلاق الآية؟ ها أحسنت، لأن الكلام ليس منحصرا بصلاة العشاء، وإنما الآية الكريمة جعلت غسق الليل نهاية لمن؟ نهاية إلى صلاة المغرب ونهاية إلى صلاة العشاء. فإذا نحن نتمسك بإطلاق الآية لإثبات أن نهاية صلاة العشاء، نهاية صلاة العشاء بمنتصف الليل. فكرة واضحة؟ هسا هذا الدليل الأول هواي عندنا. زين، نأتي للدليل الثاني الذي ذكره المصنف، وهي موثقة أبي بصير عن أبي جعفر سلام الله تعالى عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قولوا وياي: لولا إني أخاف أن أشق على أمتي، كمل، لأخرت العتمة إلى ثلث الليل وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل. يعني شنو؟
يعني
إذا إلى ثلث الليل شنو يعني؟ لا إلى ثلث الليل بمشقة على الأمة، لأن الوقت راح يصير ضيق، فراح يخلينا وين؟ لأنه بيسعى إلمن بيسعى إلى العباد. واضح. مثلا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، لأمرتهم زين هنا، لولا أن أشق على أمتي، واضح، لأمرتهم هنا بسبب المشقة نحمل الأمر على أنه أمر واجب له أمر مستحب بسبب المشقة، لأن الأمر الواجب شبيه بمشقة، لا بمشقة. ولذلك النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من باب أنه لا يريد أن يشق على أمته، لا يريد أن يحمل أمته أكثر مما، فالنبي وسع وقت صلاة العشاء من ناحية النهاية من الثلث المن إلى النصف، فأنت في سعة. صلاة الفجر اللي هي محل ابتلاء المؤمنين، ليش دائما صلاة الفجر مثلا جعلت من علائم المؤمن، من علائم المؤمن أنه يكون مؤمنا هو حفاظ على ماذا؟ على صلاة الفجر. سأكون تسجيل ولا كان حكينا أكثر من هذا. زين هاي إخوان معتبرة موثقة عفوا. زين يقول: والمعارض مدفوع بما سبق. يا هو المعارض ها الذي يقول المن، الذي يقول إلى الثلث، الذي يقول إلى الفجر، الذي يقول إلى الكذا، معارض يكون مدفوع بما سبق. يعني شنو مدفوع بما سبق؟ بعد
نحمله على
الأفضلية. من هالباب هذا، هو هذا الكلام. زين نجي إلى سنة هذه الرواية، هذه الرواية موثقة أبي بصير، وردت في كتاب الاستبصار الجزء الأول صفحة 273 حديث 986، ووردت في كتاب التهذيب في الجزء الثاني صفحة 263 حديث 1041. يقول الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار والتهذيب: ما رواه الحسن بن محمد بن سماع عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجه عن أبي بصير عن الإمام سلام الله تعالى عليه. نجي إلى سند الرواية، بمن بدأت؟ الحسن بن محمد، وواضح يحتاج لمن؟ نحتاج إلى طريق الشيخ الطوسي لمن؟ إلى الحسن بن محمد بن سماعة. والطريق إليه يوجد طريقان وذكرناهما بالأمس فلا نعيد، وهو طريق ماذا؟ صحيح. ما بعد محمد بن سماعة محمد بن زياد، من هو محمد بن زياد؟ من هو محمد بن زياد؟ هو محمد بن أبي عمير. زين عن هارون بن خارجه ثقة. أبو بصير قلنا سابقا أن الكنية بأبي بصير تتردد بين خمسة رواة، ولكنه يوجد راويان هما المشهوران المعروفان اللي هم ليث بن البختري وابن يحيى ابن القاسم، وقلنا كلاهما ثقة، فلا توجد ثمرة عملية تترتب أنه كان ليث أو كان يحيى. إذن هذه الرواية تكون ماذا؟ تكون من هذه الناحية كلهم ثقات، لكنه المصنف عبر بمن؟
موثقة.
لماذا عبر المصنف بالموثقة؟
من خارجه وطاح
لا لا, لا. محمد الحسن ابن محمد بن سماعة اللي هو شنو واقفي, هذول واقفية. فتكون الرواية به ماذا؟ فتكون الرواية به موثقة. هذه بالنسبة إلى الفتوى السابعة. الفتوى الثامنة أشرنا إليها في الدرس الماضي والذي قبله, والآن فقط من باب الاستذكار السريع. هذه الروايات التي دلت على بداية صلاة المغرب وبداية صلاة العشاء, قلنا يوجد قولان. القول الأول أن صلاة العشاء وصلاة المغرب, صلاة الظهر وصلاة العصر أول خمس دقائق, اللي هي الخمس دقائق بمقدار أداء صلاة الظهر وبمقدار أداء صلاة المغرب, هذا هل هو وقت مختص أو هو وقت مشترك؟ إذا قلت قولان في المسألة, إذا قلت أن أول خمس دقائق وقت مختص بصلاة المغرب, فإذا إذا أديت صلاة العشاء ولو غفلة ولو نسيانا ماذا تكون؟ الصلاة باطلة. وإن ذهبت إلى القول الثاني وأنه الوقت مشترك, لأن الإمام ماذا قال؟ إذا غابت الشمس فقد دخل الوقتان, فإذا العشاء تبدأ بغروب الشمس والمغرب تبدأ بغروب الشمس. لكن عندنا رواية أخرى دلت على أن هذه قبل هذه, إذن الفرق ترتيبي مو زماني, الفرق ماذا؟ مو زماني, وإلا زمانهن شنو؟ زمانهن واحد, يبدأ بغروب الشمس. ولذلك لو نسيانا وغفلة وجهلا أوقعت صلاة العشاء في أول خمس دقائق, شو تكون الصلاة؟ تكون الصلاة صحيحة, لأنك قد أوقعتها في وقتها. أما على القول الأول لا, كأنه أوقعتها قبل صلاة المغرب, فتكون الصلاة باطلة. نقرأ هذا المقدار. وأما اختصاص المغرب بأول الوقت يعني وقت العشاء وأما اختصاص المغرب بأول الوقت واختصاص العشاء بآخر الوقت الذي دل على الاختصاص ما هو؟ رواية داود ابن فرقد المتقدمة عند البحث عن الظهرين, وهذه الرواية كما ذكرنا فيها مشكلة سندية, وهذه المشكلة السندية أنه ضعيفة بالإرسال, لأن داود ابن فرقد قال عن بعض أصحابنا, والمصنف جاء لنا بمحاولتين من أجل ماذا؟
دفع الإرسال,
من أجل تصحيح أو من أجل اعتبار ثبوت الرواية وصدور الرواية. وقال المصنف هناك إما أن نتمسك بما ذهب إليه بنو فضال, أو نتمسك بأن عمل الأصحاب يكون جابرا لضعف, والمصنف ذهب إلى ما ذهب إليه السيد الخوئي في قاعدة الانجبار. وأما إلى بني فضال فالرواية التي دلت على أن بني فضال يوجد فيها عبد الله الكوفي خادم الحسين بن روح, وهذا لا توثيق له. إذن نذهب إلى من؟ إلى الاشتراك, نذهب إلى الاشتراك, لأن دليلنا على الاختصاص هي رواية داود ابن فرقد, وهذه الرواية ضعيفة السند. واضح إلى هنا؟ زين, نرجع إلى صفحة 201. في السطر الثامن على أن الفترة لقيتوها ما بين الغروب وزوال الشفق قصيرة, فلو فرض انحصار الوقت بها بهذه الفترة القصيرة لانتشر ذلك وذاع. شيخ عدنان الله وفقه واحد انطاه كتاب التنقيح ودور بكتاب التنقيح يقول ما لقيت هذا الكلام علما للسيد الخوئي أنه الذيوع والشهرة لشيء معين بإمكانه أن يتصرف بالدليل. السيد الخوئي ذكر هذا الدليل في موارد متعددة ما شاء الله تعالى بصورة سريعة، ذكرت في 10 موارد تقريبا. في الجزء 25 في صفحة 112 في بحث عدم وجوب الخمس في الأسماك ذكر السيد الخوئي ماذا؟ الشيوع وزين. في الجزء 15 في صفحة 421 في بحث التكفير في الصلاة. في الجزء 21 في صفحة 299 في بحث لبس الصائم الثوب المبلل هل يفطره أم هناك تمسك بالشيوع والذيوع. في الجزء 3 في صفحة 398 في حكم تعدي القروح حكم دم الجروح والقروح فيما إذا تعدت. في الجزء 6 صفحة 323 في بحث دخول الجنب إلى المشاهد المشرفة. في الجزء 6 صفحة 379 في بحث الترتيب بين الجانبين بالنسبة إلى الغسل الواجب. في الجزء 8 صفحة 102 بالنسبة إلى الصائمة وعدم إخراج الدم منها. في الجزء 10 في صفحة 127 في بحث الاجتناب الإجناب بعمد. في صفحة في جزء 28 في صفحة 477 بالنسبة إلى حكم ستر الأذنين. فإذا بحوث كثيرة وموارد كثيرة، تمسك السيد الخوئي بهذه القاعدة بهذا الدليل على ماذا؟ على تقييد أو التصرف بمن؟ أو التصرف بالشيوع والذيوع لأجل إثبات ماذا؟ لأجل إثبات التصرف بالدليل. كتبت فتشي مختصر سريع يعني. نرجع إلى هذا الكلام للسيد الخوئي وهو الشيوع والذيوع. السيد الخوئي رحمه الله تمسك بالشيوع والذيوع لأجل التصرف في الأدلة من حملها من الوجوب وأنها ظاهرة في الوجوب ويحملها على ماذا؟ ويحملها على الاستحباب. للمثال الذي ذكرناه بالأمس أننا عندما نراجع الأدلة على غسل يوم الجمعة، عندما نراجع الأدلة نجد أن هذه الأدلة ظاهرة بمن؟ ظاهرة بالوجوب. فإذا بقينا نحن والأدلة بلا ريب ينبغي على الفقيه ماذا يفتي؟ ولا توجد، هاي المسألة المهمة، ولا توجد قرينة تدل على الاستحباب. ببيان آخر الذي أخذناه في علم الأصول أن القرينة سواء كانت متصلة أو كانت منفصلة مع ظهور الأمر في الوجوب نحمل الأمر بالوجوب على ماذا؟ على الاستحباب. عندما نراجع الأدلة التي دلت على غسل يوم الجمعة لم نجد قرينة تدل على ماذا؟ تدل على حمل الوجوب على الاستحباب. إذن ينبغي أن نفتي بمن؟ زين، من تراجع الرسائل العملية من أيام العماني، من أيام المفيد، من تلك الطبقات العليا من الفقهاء، لم نجد أحدا أفتى بوجوب غسل يوم الجمعة. ومن أفتى تنزلا فلعله واحد، وهذا فرد شنو؟ نادر فلا يكون قوله معتدا به مع التنزل. ها زين خو من حقنا نسأل. هذا من جاء عشان حكي سيد الخوي يقول من حقنا أن نسأل. الأدلة ظاهرة بالوجوب، تجي للفقهاء أفتوا بالاستحباب. ليش أفتوا بالاستحباب؟ طبعا ذكرنا موارد كثيرة ومتعددة من ضمن هاي اللي سقرأناها قبل شوية. لا هو السيد الخوي يسأل يعني شو مباشرة لو أكو مقدمات. نقول هذا كلام السيد الخوي، يقول إذا أردنا أن نتمسك بقاعدة الشيوع والذيوع لا بد أن تكون المسألة داخلة تحت محل الابتلاء عند المتشرعة. عند المتشرعة بمعنى أن المتشرعة يكون الحكم كغسل يوم الجمعة محل ابتلاء عندهم. واضح؟ محل ابتلاء. وكذلك أن هذا الحكم الشرعي لابد لو كان شيء على خلافه لوصل إلينا مع توفر دواعي الوصول، لأن الرواة وظيفتهم إيصال كل ما صدر من المعصوم إلينا. والرواة أمناء على الدين، لو مو أمناء أمناء ما عنده مصلحة الراوي يلغي كلمة أو يسقط كلمة من كلام الإمام سلام الله تعالى عليه. إذن لو صدرت القرينة على الاستحباب ينقلها الراوي لو ما ينقلها، فإذن دواعي الوصول موجودة. إذن المسألة غسل يوم الجمعة محل ابتلاء، ولو تكلم الإمام بشيء مع توفر دواعي الوصول لوصل إلينا. لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذا، ما أوصل إلينا ماذا في قبال ذلك. نجد أن الفقهاء أفتوا على خلاف ظاهر الرواية. السيد أخوي يقول تعالوا جمعونا، شنو جمعونا؟ هذني من جهة الحكم محل ابتلاء، من جهة الرواة ما وصلونا غير هذا ولو كان لبان، من جهة الروايات ظاهرة بالوجوب، من جهة الرواة الفقهاء يفتون بالاستحباب، اجمعونا هذني. كيف أفتى الفقهاء بالاستحباب مع أن الروايات بمن ظاهرة ولا توجد قرينة على الاستحباب؟ من هنا أصبح دافع عند السيد الخوئي ماذا؟ دافع عند السيد الخوئي أنه يبحث هذه المسألة. وهو طبعا كلامه وايد متين. هسه أنت ارجع إلى روايات غسل يوم الجمعة كل الشديدة، يعني مثلا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول للإمام علي عليه السلام، يقول له إذا ما عندك مي بيوم الجمعة روح اشتري مي واختصر غسل يوم الجمعة. شنو ها يعني جل أكو تشدد، وكلها أوامر. زين على القاعدة كن بمن نفتي
بالوجوب،
مع أنه نقول هنا بالنسبة إلى وظيفة الرواة، إذا نقلوا لنا رواية لفظية تدل على الاستحباب، سواء كانت هذه القرينة اللفظية قرينة متصلة أو قرينة منفصلة، فبلا ريب نتمسك بالقرينة اللفظية ونحدد ذي القرينة اعتمادا على ظهور القرينة. هاي إذا كانت شنو قرينة لفظية ركز وياه. وإذا كانت القرينة اللفظية مشكوكة، إذا كانت القرينة اللفظية ماذا تقول؟ أشك في وجود قرينة لفظية على الاستحباب، شو نسوي يا سيدنا؟ ها؟ نتمسك بأصالة عدم القرينة. هنا نسأل هذا السؤال، نسأل هذا السؤال، لماذا تمسكت يا سيدنا النبوي باعتبار أنت قلت نتمسك بأصالة عدم القرينة، لماذا تمسكت بأصالة عدم القرينة؟
في مقام
البيان
ولم
يثبت. لا.
قرينة لفظية. إيه؟ يمكن نفيها بأصالة عدم القرينة.
إيه هو ليش تمسكت بأصالة عدم القرينة؟
شك أدري شك.
هو أدري شك وإذا شك.
مو دليل.
حكيناها قبل شوية. قلنا لأن الراوي وظيفته أنه ينقل كل ما صدر من الإمام. فإذا شككنا أكو شيء صادر من الإمام مع علمنا بأن الراوي وظيفته وهو أمين وهو ثقة، فإذا ما نقل ونحن شككنا بوجود قرينة، إذن عندنا مبرر أن الراوي لم يكن هناك شيء صدر من الإمام وهو لم ينقله، فنتمسك بأصالة عدم لأن الراوي ينقل، أعيد، لأن الراوي في الروايات اللفظية ينقل كل ما صدر من المعصوم، واضح؟ فإذا لم ينقل نتمسك بأصالة عدم القرينة. تفضل شيخنا. صبرا، فمن خلال هذا الكلام الشك في القرينة اللفظية متصلة منفصلة بيدنا، أصل من خلاله ننفي ماذا؟ ننفي القرينة. واضح إلى هنا؟ زين، سؤال يتوجه، نقول أنه ألم نقل سابقا مرات نقول إن الإمام قد اعتمد على ما في ذهن الراوي؟ ها؟ أن الإمام اعتمد على الجو السائد، صح ولا مو صحيح؟ إذن الراوي ما هو دوره وما هي وظيفته؟ فقط فقط الراوي وظيفته أنه ينقل ما صدر من فم المعصوم عليه السلام، وليست وظيفته أنه ينقل الأجواء المحيطة بالإمام عليه السلام. ببيان آخر، ليس وظيفة الراوي أنه ينقل القرائن الحافة بالرواية، ليست وظيفته، ليس دوره، لأن المشاهد الاجتماعية تحف بالرواية، بس الراوي ينقلها لو ما ينقلها؟ ما ينقلها. ليش ما ينقلها؟ مو وظيفته، مو دوره. دور الراوي أنه ينقل ماذا؟ ينقل الألفاظ. فإذا عدم نقله، عدم نقله لقرينة يساوي عدم وجود قرائن غير لفظية؟ لعله، صبرا، لعله توجد قرائن ارتكازية يعمل بها العرف، يعمل بها المتشرعة، موجودة عندما صدر اللفظ من الإمام، ولكن الراوي للأسف شنو؟ مو وظيفته ينقلها. إن الفكرة صارت واضحة، فإذا كانت مو وظيفته ينقلها إنه، فإذا شنو؟ إذن أكو قرائن، أكو قرائن. هنا نجي إلى هذا الكلام يا شيخنا، هل يوجد بيدك أصل تتمسك به لنفي القرائن الارتكازية المحتملة؟ ليش؟ لأنها قرائن لبية، لأنها قرائن لبية، ولا يوجد أصل بأيدينا كأصالة عدم القرينة. أصالة عدم القرينة ينفي قرائن اللفظية، أما بالنسبة إلى القرائن اللبية لا وظيفة الراوي ينقلها، ولا يوجد عندنا أصل يقوم بنفي هذه القرائن. واضح؟ فإذا من خلال هذا الكلام ماذا نقول؟ نقول عندما وصلت الأدلة، أدلة غسل يوم الجمعة إلى الفقهاء، جاءت مجردة لو محفوفة بقراء لبية ارتكازية، ها؟ كيف نستكشف وجود قراء لبية محفوفة بالرواية؟ هنا تجي عظمة السيد الخوي. واضح؟ يقول السيد الخوي رحمه الله، يقول الدليل على وجود ارتكازات وقراء لبية حافة بالرواية، حافة بالرواية، منعت الفقهاء أن يفتوا بالوجوب وأفتوا بالاستحباب بسبب هذه القرائن اللبية، بسبب هذه القرائن الارتكازية. شنو الدليل على وجود هذه القرائن يا سيدنا الخوي؟ يقول عمل الأصحاب، فتاوى الأصحاب على خلاف الروايات. فإذا يتبين أن الرواية جاءت إلينا مجردة لو محفوفة بقرائن ارتكازية، محفوفة بقرائن ارتكازية، ولو لم تكن، أعينونا، ولو لم تكن هناك قرائن ارتكازية لبية لشاع وذاع الإفتاء بالوجوب. والدليل على عدم الشيوع والذيوع أن الفقهاء وسيرة المتشرعة المتدينين على خلاف الروايات. فإذا السيد الخوئي بعد برر لنا لماذا يفتون بالاستحباب لو ما برر لنا. إذن يتبين أن الشيخ المفيد، أن العماني، أن سلار، أن فلان، أن فلان، هؤلاء عندما أفتوا بالاستحباب لأنه توجد قرائن قد حفت بالرواية، قرائن لبية ارتكازية وصلت إليهم وانعكست على سيرة المتشرعة وانعكست على فتاوى الفقهاء، ولذلك أفتوا بمن؟ أفتوا بالاستحباب. وإلا لو لم تكن هناك قرائن لبية ارتكازية لشاع وذاع الإفتاء بمن؟ بالوجوب. فمن خلال عدم الشيوع والذيوع ماذا نقول؟ نقول بوجود قرائن لبية حفت بالروايات. فكرة صارت واضحة سيدنا؟ هسه هذا ما أريد أدخل به، لأن هذا أكو إشكال كبروي. واضح؟ عيفنا من هذا. إذن شنو الدليل على الشيوع والذيوع صار بالعكس؟ لا، الإجماعات، الشهرة الفتوائية تدل على أن الشيوع وين صار؟ صار بجهة الاستحباب. لو كانت قرائن ما موجودة لصار الشيوع والذيوع بطرف من؟ بطرف الوجوب مو بطرف الاستحباب. واضح دقة السيد الخوئي؟ واضح هذا الكلام؟ إذن ها شيخنا شيخ عدنان واضح الفكرة صارت؟ ف الفتوى التاسعة تأتينا يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا الله
السلام عليكم حياكم الله.